الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، ونشرع إن شاء الله عز وجل بفضله وحوله وقوته ومنته في خاتمة لهذا الكتاب الطيب المبارك في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. قال الناظم رحمه الله: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواء موافق الشرع الذي ارتضاه. شرط في قبول الله تعالى السعي أي العمل من العبد، وخبر المبتدأ أن يجتمع الألف للإطلاق فيه أي في السعي شيئان، أحدهما إصابة ضد الخطأ، الثاني إخلاص ضد الشرك، معا أي لم يفترق. وتفسيره في البيت الذي بعده: فتفسير الإخلاص كون العمل لله رب العرش. قال المصنف: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواء موافق الشرع الذي ارتضاه. شرط في قبول الله عز وجل السعي أي العمل من العبد، وخبر المبتدأ أن يجتمع الألف للإطلاق فيه أي في السعي شيئان، أحدهما إصابة ضد الخطأ، والثاني إخلاص ضد الشرك، معا أي لم يفترق. وتفسيره في البيت الذي بعده: فتفسير الإخلاص كون العمل لله رب العرش خالصا لا شرك فيه لسواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وتفسير الإصابة كونه موافق الشرع الثابت عن الله عز وجل الذي ارتضاه الله تعالى لعباده دينا، وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليه، ولم يقبل من أحد دينا سواء أي ولا أحسن دينا ممن التزمه، وقد سفه نفسه من رغب عنه. وقد جمع بين هذين الشرطين في قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وقد تقدم الكلام على الإخلاص مستوفا في بابه. وأما مسألة التمسك بالكتاب والسنة فنذكر فيه فصولا. الفصل الأول في ذكر وجوب طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: فلوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المنفي هنا إيه يا مشايخ؟ واجب من واجبات الإيمان. أحسن. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا وغير ذلك من الآيات. وقال البخاري رحمه الله حدثنا محمد ابن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال ابن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. حدثنا محمد ابن عبادة أخبرنا يزيد حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه حدثنا سعيد بن ميناء حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. الحديث قد تقدم وفيه فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس. يبقى بناء على ذلك إذا كانت دعوتك وتطبيقك للشرع والهدي يؤدي إلى فرقة الناس فهذا هو الحق. أهو ومحمد فرق بين الناس أي فرق بين أهل الحق في جانب وأهل البدعة والضلال في جانب. عشان كده لا يشكل عليك ما يقوله بعض أهل البدعة إن الدعوة إن أدت إلى فرقة الناس ما فيش داعي منها. ألا ده فرق بين الناس فرق بين أهل الحق وبين أهل الباطل. فلا تنزعج من آثار دعوتك المباركة أن أهل البدع تركوك وفارقوك وشغبوا عليك وزعموا أن دعوتك تفرق بين الناس. نعم تفرق بين أهل البدعة وبين أهل السنة بين أهل الحق وبين أهل الباطل. وله أي للبخاري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. كان من عادة العربي إذا داهمهم أمر وعلم به أحد يقف في مكان عال وينزع ثوبه حتى وإن كان عاريا، يلوح به ويقول الحضر الحضر، النجاء النجاء، فكان يسمى بالنذير العريان. فالنجاء، فمن أطاعه فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. طبعا هنا المراد بالجيش هنا اللي هو الموت. وفيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفيه عن عائشة رضي الله عنها قال: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعهم، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وفيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. تفضل. ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعهم، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. هذا الأمر هو الذي يفعله أهل التنطع، أهل الوسواس، الذين يتنزهون عن أشياء قربة إلى الله وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عياذا بالله تنطع وتشدد، بل يخشى على صاحبه. كيف تتنزه عن شيء فعله النبي؟ أأنت أتقى إلى الله من النبي؟ هذه معنى كلمة يتنزهون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة ودخل، فلما قبل أن يكبر التفت وقال: على مصافكم، زي ما أنتم. ثم دخل بيت إحدى أمهات المؤمنين فاغتسل من جنابة وخرج. مش ده محل الشاهد. وطبعا تذكر أنه جنب وده تشريع، فقال لهم على مصافي. إزاي ينسى؟ قال لا، شرع الله بشر. الشاهد تقول إيه؟ تقول أم المؤمنين: فخرج، أو يقول الصحابي: وإن أثر بقع الماء على ثوبه وصلى بأصحابه. كذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم: أيصلي الرجل في الثوب الذي يجامع فيه أهله؟ قال: نعم، إن لم يكن فيه شيء. فإذا ترك الإنسان أمور ترخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، زي بالضبط لعلكم تذكرون في حدة الوداع لما طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة، ومن ساق الهدي يظل على ما هو عليه حتى يبلغ الهدي محلة. جابر بن عبد الله بيقول: فقال قوم منا خرجنا ما نريد إلا الحج، حتى ما كان بيننا وبينه إلا يومين أو ثلاث، يأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتحلل ونفضي إلى نسائنا، حتى أن الرجل يصعد إلى منى وأثر المني عليه. فكأن الصحابة تحرجوا من ذلك. يقول جابر: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما ندري أوحي أم أبلغه أحد، فجمعنا. يبقى خد بالك هنا، الصحابة يعني مسألة إن هم يتحللوا بعد الطواف وبعد السعي ويفعلوا كل شيء، يعني إيه؟ استثقلوها. قال لك: لا، إحنا ممكن نعمل أحسن من كده، والكلام ده هو لا، إحنا لا نفعله. يعني إيه؟ كأنهم يريدوا أن يقولوا ليس من الدين. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جمعهم وقال: أيها الناس، أبالله تعلموني؟ زجر، أبالله تعلموني؟ أما علمتم أني أتقاكم لله وأخشاكم، ولولا أني لم أسق الهدي لأحللت فأحل عباد الله. واخد بالك؟ يبقى زي بالضبط اللي يفعله أهل الوسوس، يبدأ يتنطع في أمور النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. طب ازاي يعني أنت أتقى وأشد خشية لله من رسول الله؟ إن ظننت ذلك خلعت ربقة الإسلام من عنق. هذا معنى كلمة: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعهم. عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت حائضة أشرب وأعطيه فيضع فيه على موضع فمي ويشرب. واخد بالكم؟ لأن في أمور معينة زي ما قلت في الدروس الماضية، إحنا عندنا مقياس أي إشكال يرد عليك بتقيس عليه. واخد بالك؟ بتقيس عليه. يبقى كل واحد فينا مثلا مثلا يعني في البيت والزوجة مشغولة شوية، معايا يا شيخ هاني ولا مشغول في حاجة؟ الزوجة مشغولة في حاجة والبنت بنتك عمالة تصرخ وانت واقف بتصلي النفل مثلا، فزوجتك مثلا مشغولة في المطبخ فقامت جايبة البنت حطتها على ايديك وانت بتصلي، بلا كلام فاضي، ودي صلاة ديت؟ هي دي بقى، هي دي. واخد بالك انت ازاي؟ لان هذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى كون ان انت تنزه عن اشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم دي مصيبه، مصيبه. وبعدين بقول يا اخواننا، ومن اجل هذا تجد ان كثير من اهل العلم يقول ايه: وقد تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا تنزه عنه احد يطعن فيه. لا، كن والله انا اعجز ان افعله، ولكن تظن أن عدم فعله أتقى إلى الله من فعله، هو ده الغلط، هو ده الغلط. يقول لك: والله أصلا لو شلت العيال يعني إيه لن أخشع في صلاتي، أنا قلب ضعيف. وجهة مقبولة، أما أنك تتنزه عن الفعل وتقول لا دي صلاة ما تنفعش، لا يا أخوان أبدا. وهذا الذي حدث مثله من وجه في صلح الحديبية وقد ذكرناه مرارا. وضحت يا شيخ خالد؟ يبقى ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. زي بالضبط كده لو أنت تتأمل وتطلع على كلام العلماء في شرح حديث أم زرع، واخد بالك؟ وعائشة تقول: اجتمع 10 نسوة فتعاهدنا وتوافقنا ألا تخبئ واحدة منهن شيئا عن أمر زوجه. وطبعا انت مكشوف قدام مراتك ولا مداري؟ لا مكشوف، واخد بالك؟ فالعشر نسوة اجتمعوا، كل واحدة بدأت شوف 10 بقى وتقول زوج العشمق ان كذا كذا الى غير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يستمع. واخد بالك انت ازاي؟ وهو النبي قاعد يستمع. زي بالضبط انت قاعد في البيت والحاجة جات من السوق قالت لك: احسب معايا بصل بكذا، توم بكذا، البصل غالي والتوم رخص، الطماطم مش عارف ايه، اصبر واستحمل. ما تبقاش تتنطع وتقول انا مش فاضي، ده انا عندي خطبه جمعه والكلام ده، الكلام ده يوم السبت، انت لسه قدامك 3-4 ايام، عندك 5 ايام، معايا محمد فتحي، معايا مشايخ. هي دي بقى الامور الذي يجب ان نتعلمها من نبينا صلى الله عليه واله وسلم بضوابط وبحزم. لما صلى الله عليه وسلم وجه الحسن والحسين صعد على ظهره وهو ساجد، ومن اللي خلفه الصحابة، فأطال، والصحابة طبعا هو تبع الإمام. فلما ركب الحسن والحسين وخدوا قضوا نهمتهما نزلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتدل، وبعد ما خلص قال: ان بني هذا احتملني فاحببت الا اعاجله حتى يقضي حاجته. ادي اللي انا طولت في السود عشان كده، يا يبقى واحد يتنزه عن هذه الأشياء؟ لا، ده مش تنزه، ده اسمه تنطع، لأن لنا الأسوة والقدوة في نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا اقتضت المصلحة لذلك تقول النبي سمع وأقر وقال لها في نهاية الحديث كنت لك كأبي زرع لأم زرع ولكن لا أطلقك. يبقى واحدة جلست مع الست زي بالضبط إيه؟ يعني بس حد يقولها لحد ماشي يا أخوانا كده وقف الياد ما تفضحناش ولا عديها عديها يلا نكمل القراءة. أي نعم، لا بس المصلحة تقتضي ذلك، المصلحة تقتضي ذلك. نعم. وفيه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وعن معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم، ويعطي الله عز وجل، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وفي المسند وابن ماجة وغيرهما قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه قال هذا سبيل الله عز وجل، وخطينا عن يمينه وخطينا عن شماله قال هذه سبيل الشيطان، ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي المسند والترمذي وحسنه عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح تلجه، فالصراط الإسلام والصوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وفي جامع الترمذي عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل إن هذه موعظة مودع فما تعهد إلينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد. وقال هذا حديث حسن صحيح، ورواه الإمام أحمد وزاد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طبعا كما تعلمون كل بدعة ضلالة، هذا للعموم ما استثنى الشارع من بدعة شيء. وفي رواية قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه لموعظة فماذا تعهد إلينا؟ قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، وفي رواية فعليكم بما عرفتم من سنتي. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. يبقى هنا الجهاد باليد مشروع ولكن بضوابط، لأن المبتدع بيستدل بهذا الحديث على المظاهرات وعلى الخروج على ولاة الأمور. لا، هذا الجهاد باليد إن جاء هنا مطلقا قيد بنصوص أخرى، وإلا شأنك شأن بني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الشرع كل إيه؟ لا يتجزأ، نصوص الشريعة يعمل بها جملة واحدة. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، أي بالضوابط، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ولأحمد عن مجاهد بإسناد جيد قال: كنا مع ابن عمر رضي الله عنه في سفر بمكان فحاد عنه، فسئل لما فعلت فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعل. وله عن الحسن بن جابر قال: سمعت المقدام ابن معد يكرب يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء كويس، اللي هي الحمر الأهلية ونكاح المتعة وكل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. كتبته أشياء يوم خيبر، وهي نكاح المتعة، حرم نكاح المتعة والحمر الأهلية. إيه معنى الحمر الأهلية يا محمد فتح؟ إيه معنى الحمر الأهلية؟ والحمر الوحشية اللي في الجبال اللي بيسموه الحمر المخطط، معاش خلاء، ونكاح المتعة وكل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. حلت كل بس لحمتها جامده جدا يعني، عاوز اسنان. اما بقى تسويها تاخد وقت. نعم، حرم نكاح المتع والحمر الاهلي وكل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السبع. معايا محمد فريد ولا مشغول انت والشيخ احمد؟ ثم قال: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدد بحديث فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت. نعم اللي هو يوشك أحدكم أن يكذبني، وهو ما يقع الآن، ينكر السنة خبلك ويقول: لا، إحنا عندنا الحلال ما في القرآن والحرام ما في القرآن. طب والسنة أيها الأحمق؟ قال لك: لا، هذا التكذيب. إحنا قلنا قبل ذلك: من أنكر السنة إجمالا حكم إيه سالم؟ كافر عياذا بالله. ومن أنكر بعضها ينظر في الذي أنكره، إن كان متواترا لحق بالأول، وإن كان غير متواتر فهو مبتدع ضال يشرف على الهلاك. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعان على أركته يقول: عليكم بالقرآن، عليكم القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوا، وما وجدتم فيه من حرام فحرموا، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع إلا ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني صاحبه، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروا فعليهم أن يعقبوه بمثل قراهم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناد أحمد جيد، وسكت عليه أبو داود وحسنه الترمذي والأحمد عن أبي هريرة نحوه. الأحاديث في هذا الباب كثيرة وفيما أشرنا إليه كفاية. الفصل الثاني، يبقى الفصل الأولاني وجوب طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا شيخ علاء، طاعة الرسول، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقيدة أم مطلقة يا شيخ عبد الله؟ ليه؟ لورود النص بذلك. أما طاعة غيره فهي إيه؟ مقيدة. طيب، الفصل الثاني في تحريم القول على الله بلا علم. زي ما قلنا في قواعد معينة ونصوص ما ينفعش تغيب عنك، يعني أرجو أن تكون متقنها غاية الإتقان. ليه؟ لمسيس الحاجة إليها باستمرار. في تحريم القول على الله بلا علم، وتحريم الإفتاء في دين الله بما يخالف النصوص. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. اكتب عندك: وهذه الأمور الأربعة محرمة في كل شريعة، لا تباح بحالة من الأحوال. خمسة الأمور، هذه الأمور محرمة في كل الشرائع، لا تباح لا في ضرورة ولا في غيره. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وقال تعالى: له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أي كفر هنا محتمل؟ أحسنت يا شيخ. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وفي الصحيح عن ابن مسعود قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب. العسيب اللي هو الجريدة اللي فيها الخوص، ماشي يا اخوانا؟ فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سألوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه لئلا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفيه من حديث ابن عباس في قصة المتلاعنين، اكتب عندك، وهو هلال بن أمية وزوجه، أو عويمر العجلاني وزوجه، وهو هلال بن أمية وزوجه، أو عويمر العجلاني وزوجه، والأول أصوب. وفيه عن جابر قال: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه. ضع فتحة على الواو حتى لا تشكل عليك، وضوءه، لأن بالواو فتح الواو هو الماء المستخدم في الوضوء، أما الضوء من الماء هو الوضوء نفسه. فصب وضوءه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أقضي في مالي وكيف أصنع في مالي؟ فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. اكتب عندك: والمراد منها آخر آية من سورة النساء: ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
سيدنا المريد بيعلم سيدنا رسول الله السنن، ينسب واحد بها السنن.
يسأل أخونا أكرمه الله، أخونا الحاج أحمد، كان جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم السنن؟ نعم، كما يعلمه القرآن. السنة من عند الله كما أن القرآن من عند الله، فيش فرق أبدا. يقول خلاص اكتبتم أخونا ألف مصر اللي هي إيه؟ آخر آية من سورة النساء، خذوا بالكم منها كويس. وعلى هذا ترجم البخاري رحمه الله فقال: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي، فيقول: لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقبل برأي ولا بقياس لقوله تعالى: بما أراك الله. وترجم رحمه الله: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ولا تقف ما ليس لك به علم. ثم ذكر: حديث عبد الله بن عمر وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لا ينزع العلم بعد أن أعطاه منه انتزاعا، ولكن ينزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى أصبح نزع العلم بموت مين؟ عشان كده بقول لكم ولي من قبلكم، وقعت عينك على رجل من أهل العلم صحيح المعتقد سليم المنهج عليه أطر العلم وبهجته، امسك فيه ما تسيبوش، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لذلك في قوله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال موت العلماء، نقصان الأرض من الأطراف موت العلماء، وهذا واقع. وطبعا حديث ابن عمر له روايات من جملتها حتى إن لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. معناه إيه؟ لا بد للناس من رأس يرجعون إليه، لازم تم عادش علماء ياخد أي واحد جهل. فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وواقعنا الأليم المرير خير شاهد لما نقول. نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إن أراد بقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين، اللهم أمين. نعم، حسن بن عطية في الدارمي، نعم الأثر، قال حسن بن عطية كان جبريل ينزل عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن من التابعين. أين؟ وحديث سهل بن حنيف قال يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددتهم. كان بيناه كثير. وفي خطبه صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى أن يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وروى أبو داود عن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون. هلك المرتابون يعني عنده شك، عشان كده احكم أمرك في أمور دينك ما تترك عندك شيء فيه شك، لأن الدين ما فيش فيه شك، ولابد أن نفرق بين الشك وبين اختلاف الفقهاء في بعض المسائل، هذا غير هذا. فقال معاذ ابن جبل يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. نعم، فيوشك قائل يقول ما للناس لا يتبعون وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. وأحذركم، ده كلام معاذ بن جبل، وأحذركم زيغة الحكيم. نعم، زيغة الحكيم ممكن تصدق، هو يعني متقن ولكن صدرت منه زيغة. لما أبى الله العصمة لغير كتابه وأنبيائه؟ لازم تقع منه هفوة. طب في الحالة دي أعمل إيه؟ أغطيها وأسترها ولا أنشرها إلا إن نشرت أبين خطأها، ولا أنقص من قدر الإمام ولا أشغب عليه كأن شيء لم يكن. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال قلت لمعاذ وما يدريني رحمك الله، نعم، أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة. إيه اللي عرفه؟ ده راجل يعني بارع في العلم. إيه عرفني بقى وأنا مسكين إن الكلمة ده من الشيطان ألقاها على لساني؟ يقول فقلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال بلى، انتبه، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع، وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. أهل السنة والجماعة لا يقرون قولا ولا يقبلون اجتهادا فكرين إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. الرجل بيتكلم، جبنا كلامه وضعناه على الميزان الذي لا عوج فيه ولا شطر، وجدنا أن كلامه يخالف الميزان، يرد عليه بكل أدب وبلطف. وله من طرق عن سفيان الثوري قال: كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز سأله عن القدر، فكتب: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته، وكف مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. سأله عن القدر، يعني ربنا قدر الأشياء. طب لما قدر بيصل الرسل ليه؟ طب كيف حسبنا عن شيء قدره ربنا عز وجل علينا؟ هذا الكلام المبتدع الذي أحدثه زنادقة العصر المتكلمون في القدر، سواء بنفي القدر أو بالجبر، كله بدع في دين الله. ثم أعلم، ده كلام عمر بن عبد العزيز، أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم، أما في خلاف من الخطأ والزلل والحمق والتعمق فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقعوا وببصر نافذ كفوا، ولهم عن كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقوكم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثوا إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر، وقد قصر قوم من دونهم فجفوا، وطمح عليهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، فعلى الخبير بإذن الله وقعت: ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدع من بدعة هي أبين أثر ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء لا يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يزدهم الإسلام بعدا إلا بعد إلا شدة. ولقد ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين، قد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته، يقينا بأن الله قدر الأمور، وتسليما لربهم عز وجل بما قدر، وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم يمض فيه قدره، وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه، منه اقتبسوا ومنه تعلموا، ولئن قلتم لم أنزل لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا لقد قرأوه منه ما قرأت وعلموا من تأويله ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر، وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. انتبه لكلام عمر، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. بعد ذلك، ذلك عيد على ايه؟ على الإمام بالقضاء والقدر. بعد ما علموا الإمام بالقضاء، مع ذلك رغبوا في طاعة الله وخافوا من معصية الله عز وجل. يجتهد حتى نفرغ من الكتاب أم ماذا ترون؟ ها؟ ده هياخد ساعة يا شيخ علاء، لسه في كتير. طيب، يبقى أول أمر يا إخواننا قلنا وجوب طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني حرمة القول على الله بغير علم. نقف عند الفصل الثالث، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.